ثم قال عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن يا أخواننا أربعة أشياء: أولا الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع، لا ينكره أحد من قلبه إطلاقا، لأن كل إنسان كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم. كل إنسان، من الموجد والمنظم؟ الله عز وجل. لأن كل إنسان أيضا يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون. من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ ما حد يعرف. إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه، وإن أنكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل. وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لا بد لها من مدبر. لو قال قائل: إنها جاءت هكذا صدفة، طيب من جاء بها؟ ثم الشيء إذا جاء صدفة ما يكون منظم. لو قال قائل: هي أوجدت نفسها، نقول هذا أيضا محال عقلا. كيف توجد نفسها وهي وإيش وهي عدم؟ هذا لا يمكن. إذن لا بد لها من موجد. ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل أنت يا رب، احنا ما نقدر نخلق. الإنسان ما يقدر يخلق جنينا في بطن أمه أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع يا أيها الناس، خطاب الناس كلهم الكافر والمؤمن، ضرب مثل فاستمعوا له. ولهذا إذا قرأت الآية يجب تستمع. إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوا ولو اجتمعوا له. فهمتم؟ كل المعبودات ما يمكن تخلق ذباب، وهو من أصغر الحيوان وأذلها وأهشها. زد على هذا: وإن يسلهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني لو أن الذباب أخذ مما من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت أن تستنقذه منه. قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها، لأنهم يطيبون أصنامهم، ما استطاعت الأصنام أن تستنقذه. ضعف الطالب والمطلوب. أقول مرة ثانية: لا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله عز وجل أبدا، لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل. هذا واحد. الثاني الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هو الله وحده، هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله عز وجل. حتى ملك الإنسان لما في يده ليس ملكا حقيقيا. الدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما بيده كما يشاء. الآن هذا قلم هو ملك لي، أليس كذلك؟ لكن ليس لي أن أتصرف فيه كما شئت. لو أردت أن أحرقه أو أكسره منعك شرعا، حرام علي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. إذن ملك الإنسان لما بيده ليس ملكا حقيقيا، بل إنه يختص به عن غيره فقط. الثالثة أنه وحده المنفرد بتدبير الأمور، ما حد يستطيع أن يدبر الأمور أبدا. ثالث الأصنام: حق ولا غير حق؟ غير حق. الأصنام نفسها تسمى آلهة، فهل هي إله حق؟ لا، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما عبد من دونه فهو باطل. وعليه فلا تصرف العبادة إلا لله. والرابع الإيمان بالأسماء والصفات، أسمائه والصفات. هل لله أسماء؟ نعم. هل له صفات؟ نعم. أسماؤه حسنى، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. صفاته كذلك عليا، ما فيه صفة نقص. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. إذن علينا أن نؤمن بأسماء الله وأن نؤمن بصفات الله. أسماء الله تعالى كثيرة ما يمكن حصرها، مهما أردت لا يمكن تحصيها، مهما أردت ما يمكن تحصيها. الدليل حديث عبد الله بن مسعود، واحفظوه لأنه مفيد، أنه ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام: ما أنزله في كتابه مثل الأخ، مثال الاسم الذي جاء في القرآن الرحمن، أو علمته أحد من خلقك مثل الرب الشافي، هذه ما هي في القرآن لكن جاءت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه. الثاني ولا الأول؟ الثاني. طيب، أو استأثرت فيه في علم الغيب عندك، هذا الثالث. القسم الثالث: ما استأثر الله به في علم الغيب. واستأثر بمعنى انفرج. طيب، من فرض الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحد من الخلق، هل يمكن الإحاطة به؟ لا يمكن. إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها، ولا هي محصورة بعدد لأننا لا نعلم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من الأسماء 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، هذا المعنى. ومعنى أحصاها أي عرفها لفظا وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها. وليس المراد أن تحفظه بس، لا، لابد من حفظ اللفظ، والثاني فهم المعنى، والثالث التعبد لله بها بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور، تعرض للمغفرة، لا تقول الله غفور ويفعل الذنب كل ما شاء، تعرض للمغفرة، استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إذا علمت أن الله عزيز تتعبد الله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر، وهل مجنون. أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم فيما أخبر، فيما أخبر كلهم من أولهم إلى آخره، يجب أن نصدق بما أخبرت به الرسل إذا صح عنه. وأما العمل بشرائعهم فإننا لا نعمل أو لا يلزمنا العمل إلا أي أولا تصديقهم بما أخبروا به، لكن بشرط أن يصح عنه، والثاني العمل بالشرائع، ولكن هذا لا يكون إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. أولئك هم الصديقون، أولئك أي الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون، أي البالغون في الصدق مبلغا كبيرا، لأن الصديق صيغة مبالغة، والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل. فأما الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره، فمن قصد بعبادته شيئا غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. الثاني القول، الصدق في القول، بأن يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به، وقد أثنى الله تعالى على الصادقين وأمر أن نكون معهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه ورغب فيه، فقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من كان صادقا فيما يدعي من محبة الله ورسوله فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، فمن ادعى أنه يحب الله ورسوله قلنا تفضل اتبع الرسول، إن اتبعه فهو صادق وإن خالفه فليس بصادق. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، الشهداء جمع شهيد، والمراد بهم من قتلوا في سبيل الله. والقتال في سبيل الله أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الضرب، يقاتل شجاعة معناها يحب القتال، شجاع يحب أن يقاتل، كالصياد يحب أن يصيد، الصياد الذي يهوى الصيد تجد يحب هذا ويخرج ويتجشم المصاعب ليصيد الصيدة، وإذا صادها صارت عنده أرخص من كل شيء، فهذا يقاتل شجاع لأنه شجاع يحب أن يقاتل. ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه، ويقاتل ليرى مكانه يعني رياء، كما جاء في اللفظ الآخر ويقاتل رياء. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب من قاتل ليسترد أرضه المغصوبة في سبيل الله أو من باب الحمية، من باب الحمية، إلا إذا قال أريد أن أستردها لأقيم عليها شعائر الإسلام فهذا في سبيل الله. أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد عليه فهذا حمية، ليس له أجر الشهداء إذا قتل. طيب هؤلاء شهداء لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم العظيم، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لهم أجرهم ونورهم. ولما ذكر عز وجل أصحاب اليمين وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا لأن القرآن متاني، يعني تثنى فيه الأمور والمعاني، ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله جنة ذكر النار، وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله، والحكمة من ذلك أن لا يمل الإنسان، لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان. وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائرا إلى الله، أي متعبدا لله، بين الخوف والرجاء، لأنه إذا ذكر صفات المؤمنين أو إذا مرت به صفات المؤمنين قوى جانب الرجاء، وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف. ولهذا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، عطف التكذيب على الكفر لأنه وهو نوع منه، لكن لأنه أشد، يعني ليكفر ولكن ما يكذب أهو من الذي يكذب، فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام، كعطف الروح على الملائكة وهو منه. قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهو من الملائكة. والذين كفروا وكذبوا بآياته أولئك أصحاب الجحيم. الجحيم اسم من أسماء النار، وأصحابها يعني الملازمين لها. ولهذا إذا مرت بك آية فيها أصحاب فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها، نسأل الله العافية. في هذه الآيات بالجملة، في الآيات الأولى الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات، لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنطلع عليها فقط، ولكن لنسعى لها. وفيها التحذير من الكفر والتكذيب لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم، أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أن من الحياة الدنيا إلى آخر، لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا كل يعمل على شكلته، بين حقيقة الدنيا ما هي، وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر. فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرا حتى يتبين لك الأمر. اعلموا أن ما الحياة الدنيا وهي حياتنا هذه لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، خمس أشياء: اللعب بالجوارح واللهو بالقلوب. أما اللعب بالجوارح فأن يعمل الإنسان أعمالا تصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما اللهو بالقلوب فهو الغفلة، وهذا أشد وأعظم غفلة في القلب، أعاذنا الله وإياكم منها، وأحيا قلوبنا وقلوبكم. الغفلة عظيمة تفقدك جميع لذات الطاعات، وتحرم من جميع آثارها، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه، قال من أغفلنا قلبه. وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان، وهذا لا شك أنه ينقص الثواب وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب تجاه الله وإنابته إليه وغير ذلك. لعب وله، اللعب في إيش؟ والله في القلوب. وزينة، نعم زينة، زينة بالملابس، زينة بالمراكب، زينة بالمساكن، زينة في كل شيء. ولذلك تجد الإنسان ولو كان فقيرا يحب أن يزين بيته ديكور وغيره، وكذلك سيارة. عند أزواج إذا أراد الزوج يركب سيارة يجعل عليها عقودا من الأزهار وغيره، زينة، تفاخر بينهم، كل واحد يفخر على الثاني: أنا من القبيلة الفلانية وأنت من القبيلة الفلانية، قبيلتك لا تساوي شيئا في المجتمع، ولا وقبيلتي قبيلة رفيعة. يتفاخرون، تفاخر في العلم، يكون هذا عنده علم بالطب وهذا لا يعرف، هذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف، فيفخر عليه. وأقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه ومن الله عليه به أن يزداد تواضعا وأن يعرف نفسه وقدر نفسه. تفاخر بينكم، ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين والتفاخر، كما يوجد في بعض الأفراح وبعض المناسبات عما نسمع. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر، كل واحد يحب أن يكون أكثر أموالا وأكثر أولادا. وهذا كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه حقيقة الدنيا. ومع ذلك، مع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة، هل تبقى؟ أبدا ما تبقى، لا بد أن تزول. وإذا طالب الإنسان زمان عاد إلى الهرم. وفي هذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: فما بعد ذلك؟ ما الذي بعده؟ إما موت أو هرم، إما أن تموت وتنتهي من الدنيا، وإما أن تهرم وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك يملون منك. ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذه الحالة فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أي الوالدين أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر اختل تفكيرهما وصار يتعبان، فأنت إما أن تموت أو تصل إلى حال الهرم. هذا إن بقيت لك الدنيا، وإلا فقد تسلب إياه قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت. أفهمتم؟ طيب، إذن نأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنيا، الحذر من فتنة الدنيا. وكم من إنسان أطغته حياة الدنيا فهلك، وفي الحديث القدسي إن من عبادي من إذا أغنيته أفسده الغنى. بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الفسقة أكثر الكفرة من من الملأ والأشراف. اقرأوا القرآن، من يكذب الرسل؟ من الملأ والأشراف؟ اعتبروا بالواقع الآن، أكثر ما يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء الذين فتحت عليهم الدنيا. فليحذرها العاقل اللبيب، وليقتصر منها على ما ينفعه في الآخرة. هذه حقيقة الدنيا. ثم ضرب الله لها مثلا لأن الأمثال تقرب المعاني، إذ أن المثل يعني قياس المعنى على المحسوس. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، غيث أي مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة، أعجب الكفار نباته أي النبات الناشئ عنه، وأعجبهم أي استحسنوه. والكفار هم الكافرون بالله عز وجل، لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها وقلبه متعلق بها، ليس له هم إلا ما يراه من زينتها ولهوها، فهو قد أعجب الكفار أي الكفار بالله نباته أي نبات هذا الغيث. ولماذا خص الكفار؟ قلت لكم لأن الكفار هم الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون منها وتتعلق قلوبهم بها. أما المؤمنون فهم على العكس، لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الآخرة. وقيل إن المراد بالكفار هنا الزراع، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جدا، هذا إن صح. والذين يقولون إن المراد بهم الزراع يقولون لأن الكافر يكفر الحب أي يسره في الأرض، يحرث الأرض عليه لأجل أن يخرج. ولكن ما قررناه أولا هو الصواب، أن المراد بالكفار الكفار بالله، يعجب الكفار نباته، ثم بعد ما يظهر ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه يهيج أي ييبس ويجف، فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر ناميا يكون مصفرا دائما، ثم يكون حطام يعني يتحطم ويتكسر لأنه يبس. فماذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ التلف والزوال. هذه حال الدنيا تزهو للإنسان في نعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها وأولادها وزوجاتها وغير ذلك، وإذا بها تتحطم. كم من غني كان مسرورا في أهله، منعما في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه وفي كل أحواله، إذا به يعود فقيرا فتتحطم دنياه. فإن لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراقه هذه الدنيا، فلا بد من أحد أمرين: إما أن تفارقك الدنيا وإما أن تفارقها. هذه حال الدنيا، وهذا أمر لا يشك فيه بالواقع، لكن النفوس معها غفلة، معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا الأمر الواقع، فيظن أن كل شيء على ما يرام، ويستبعد زوال الدنيا أو زواله هو عن الدنيا. أما الآخرة فاستمع إليها، قال: وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين. فأيما أحق أن يؤثر الإنسان الدنيا التي مآلها الفناء والزوال أو الآخرة. الثاني يؤثر الآخرة، هذا العقل، لأنك إن أثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد، وإن أثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان، مغفرة للذنوب ورضوان بالحسنات. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الجملة فيها حصر طريقه إيش؟ النفي والإثبات، وهو أعلى طرق الحصر. ما الحياة الدنيا إلا متاع لا غير، ومتاع الغرور يغتر بها الإنسان فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول. كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل وهو أعلم أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغب في الآخرة. وإني سائلكم، من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة هل يفوته شيء من نعيم الدنيا؟ الجواب لا، لا يفوته، حتى وإن افتقر فإنه لا يفوته نعيم الدنيا. دليل هذا من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره، لنحيينه حياة طيبة مطمئنة مستريح البال فيها، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. ثم قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابق أمر بالمسابقة، وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة، فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السير، وبين المسارعة وهي المبادرة إلى فعل الخير. إلى مغفرة من ربكم، وذلك بفعل أسباب المغفرة. من أسباب المغفرة أن تسأل الله المغفرة، تقول: اللهم اغفر لي، أو تقول: استغفر الله وأتوب إليه. ومن أسباب المغفرة فعل ما تكون به المغفرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والأمثل على هذا كثير. المهم أن المسابقة إلى المغفرة يعني عجيب، يعني ما تحصل به المغفرة من طلب المغفرة مباشرة، كقولك: اللهم اغفر لي، أو فعل ما تحصل به المغفرة مثل صيام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الصدقة أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجنة عرضها، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها فاكهة ونخل رمان فرس عسل لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهات الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. انتبه لهذا، لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي سورة آل عمران: عرضها السماوات والأرض. ولا منافاة، لأن الأول عرضها كعرض السماء تشبيه، والثاني عرض السماوات والأرض أيضا تشبيه، لكن يسميه أهل البلاغة تشبيه بليغ كعرض السماء والأرض. من يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيع. السماوات بسعتها، السماء الدنيا واسعة جدا، كم بينها وبين الأرض من مسافة، وهي محيطة بها. السماء الثانية فوقها وهي أوسع منها، والثالثة أوسع وهلم جرا إلى أن تصل إلى الكرسي. الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة، حلقة المغفر، ما هي حلقة الباب الكبيرة، حلقة الدرع صغيرة جدا. ألقها في فلات من الأرض، ماذا تكون بالنسبة للفلات؟ لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. فمن يستطيع أن يدرك عرض السماوات والأرض؟ لا أحد يستطيع. الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولذلك كان أقل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة 2000 سنة، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه. وإنما ذكر الله تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض، أرض الجنة. وفي الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاحرص يا أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة كتابه وغير ذلك مما يقرب إلى الله. لمن هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض؟ قال الله عز وجل: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت، من أعد الله؟ من أعدها؟ أعد الله عز وجل، كما قال عز وجل: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومعنى الإعداد التهيئة للشيء. للذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله وكل ما أوجب الله الإيمان به. فالإيمان إذن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. وقوله ورسله يشمل جميع الرسل الذين أولهم نوح وآخرهم محمد، لكن إيماننا بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام. إيماننا بالرسل أن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ونؤمن بكل ما صح من أخبارهم. أما اتباعهم فلا، الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يشتركون مع الرسول بأن نؤمن بأنهم صادقون، وأن كل ما أخبروا به صدق، وأن كل ما جاءوا به فهو عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم. أما الاتباع فلا نتبع إلا واحدا منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقول آمنوا بالله ورسله يدل على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة، لأنهم لم يؤمنوا برسل الله، لم يؤمنوا برسل الله. الدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع، كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع الشرائع السابقة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين؟ أجيبوا. طيب، هل سبق نوحا أحد من الرسل؟ كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ أحمد قرآن موجود، كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ الجواب: لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، فكيف بمن كذب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نسخت شريعته جميع الشرائع، والذي قال الله فيه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ ميثاق النبيين كلهم، ميثاق النبيين كلهم: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. من هذا الرسول؟ أجيبوا يا أمة محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل كلهم لازم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا في ليلة الإسراء من كان الإمام؟ كان إمامهم في صلاتهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يؤمنوا برسله، لأنهم كفروا بمحمد، بل هم كفروا برسلهم أيضا لقوله تعالى كذب القوم نوح المرسلين. ولأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر وكفروا به. إذن هم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروها. ولا يجوز لنا أبدا أن نقول إن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة أبدا، بل هي أديان باطلة غير مقبولة عند الله، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أعود إلى الآية، قال الله عز وجل أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك أي ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين بالله ورسله فضل الله، فضل الله في أنهم آمنوا بالله، آمنوا برسله، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثيبوا بهذه الجنات. فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم أعطنا من فضلك، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قوله يؤتيه من يشاء، هل تظنون أن هذه المشيئة مجرد مشيئة؟ لا، هي مشيئة مقترنة بالحكمة، يعني من كان أهلا للفضل آتاه الله الفضل، ومن لم يكن أهلا له لم يؤتِ. الدليل قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلن يجعل رسالته إلا في من هو أهل الله. وقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لا تظن أن الله يعطي الفضل من شاء بدون سبب، لا بد من سبب. فمتى علم الله في قلب الإنسان خيرا، اللهم اجعل قلوبنا ممتلئة بالخير، متى علم الله في قلب الإنسان خيرا أعطاه الخير. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لما أن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير كله. والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم عز وجل، فلا أحد أعظم منة من الله تعالى. أوجدك من العدم، أعدك وأمدك بالنعم، يسر لك الهدى، هداك له، من أحد أعظم منه من الله؟ لا أحد. ولهذا قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم الغنائم بين المؤلف قلوبهم كان يقرر عليه، قال لهم ألن أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، قال الله ورسوله أمن، قال ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي، قال الله ورسوله أمن. كلما قال قولا قال الله ورسوله أمن، يعني أعظم منا. فالحاصل أن الله تعالى ذو الفضل العظيم، ولكنه يعطي فضله من هو مستحق له، كما قال عز وجل ويؤتي كل ذي فضل فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالنا وتختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني جميع المصائب التي تصيب الإنسان في الأرض أو في نفسه قد كتبت من قبل. المصيبة في الأرض كالجد، قلة الأمطار، غور المياه وصعوبة منالها، وربما يقال أيضا الفتن والحروب وغيرها، ولا في أنفسكم أي في نفس الإنسان ذاته من مرض أو فقد حبيب أو فقد مال أو نحن ذلك، حتى الشوكة يشاكها إلا في كتاب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ كتب الله به مقادير كل شيء. لما خلق سبحانه وتعالى القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة. ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل ولا يستبعد، يتعجب ولكن لا يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء. ظهر الآن من صنع الآدم قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات، أليس كذلك؟ وش تسمى؟ ليزر، ما هو الليزر؟ تكس، زين. المهم على كل حال تعرفونها الآن، هي عبارة عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات، قد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلف أو جميع التفاسير أو جميع كتب الفقهاء، وهي من صنع الآدم. فكيف بصنع من يقول للشيء كن فيكون؟ لما قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمصائب التي تصيب الناس هل هي في أمر سابق أو هي مستأنفة؟ الجواب الأول، ولهذا قال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ها في قول نبرأها قيل إنها تعود على مصيبة، وقيل على الأرض، وقيل على الأنفس، وقيل على الجميع، والصحيح أنها على الجميع، أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء أي أن نخلقها. وذلك أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة مدة طويلة، وهذا مكتوب. إذن من قبل أن نبرأها، الضمير يعود على إيش؟ أن نبرأ الأرض، أن نبرأ المصيبة، أن نبرأ الأنفس، أن نبرأ الجميع. نعم، الجميع، الجميع.
من فضلك اقلب الشريط.
ثم قال عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن يا أخواننا أربعة أشياء: أولا الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع، لا ينكره أحد من قلبه إطلاقا، لأن كل إنسان، كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم. كل إنسان، من الموجد والمنظم؟ الله عز وجل. لأن كل إنسان أيضا يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون. من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ ما حد يعرف. إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه، وإن أنكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل. وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لا بد لها من، لا بد من مدبر. لو قال قائل إنها جاءت هكذا صدفة، طيب من جاء بها؟ ثم الشيء إذا جاء صدفة ما يكون منظم. لو قال قائل هي أوجدت نفسها، نقول هذا أيضا محال عقلا، كيف توجد نفسها وهي وإيش وهي عدم؟ هذا لا يمكن. إذن لا بد لها من موجد. ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل أنت يا رب، إحنا ما نقدر نخلق، الإنسان ما يقدر يخلق جنينا في بطن أمه أبدا. قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع يا أيها الناس، خطاب الناس كلهم الكافر والمؤمن، ضرب مثل فاستمعوا له. ولهذا إذا قرأت الآية يجب تستمع. إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ولو اجتمعوا له. فأنتم كل المعبودات ما يمكن تخلق ذباب، وهو من أصغر الحيوان وأذلها وأهشها. زد على هذا وأن يسلم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، يعني لو أن الذباب أخذ مما من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت أن تستنقذه منه. قال أهل العلم المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها، لأنهم يطيبون أصنام، ما استطاعت الأصنام أن تستنقذه. ضعف الطالب والمطلوب. أقول مرة ثانية، لا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله عز وجل أبدا، لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل. هذا واحد. الثاني الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، هو الله وحده، هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله عز وجل. حتى ملك الإنسان ما في يده ليس ملكا حقيقيا، الدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما بيده كما يشاء. الآن هذا قلم وملك لي، أليس كذلك؟ لكن ليس لي أن أتصرف فيه كما شئت. لو أردت أن أحرقه أو أكسره منعك شرعا، حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. إذن ملك الإنسان لما بيده ليس ملكا حقيقيا، بل إنه يختص به عن غيره فقط. الثالثة أنه وحده المنفرد بتدبير الأمور، ما حد يستطيع أن يدبر الأمور أبدا. ثالث الأصنام، حق ولا غير حق؟ غير حق. الأصنام نفسها تسمى آلهة، فهل هي إله حق؟ لا، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما عبد من دونه فهو باطل، وعليه فلا تصرف العبادة إلا لله. والرابع الإيمان بالأسماء والصفات، أسمائه والصفات. هل لله أسماء؟ نعم. هل له صفات؟ نعم. أسماؤه حسنى، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، صفاته كذلك عليا، ما في صفة نقص. قال الله تعالى للذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. إذن علينا أن نؤمن بأسماء الله وأن نؤمن بصفات الله. أسماء الله تعالى كثيرة ما يمكن حصرها، مهما أردت لا يمكن تحصيها، مهما أردت ما يمكن تحصيها. الدليل حديث عبد الله بن مسعود، واحفظوه لأنه مفيد، أنه ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام، ما أنزله في كتابه مثل الأخ، مثال الاسم الذي جاء في القرآن الرحمن، أو علمته أحد من خلقك مثل الرب الشافي، هذه ما هي في القرآن لكن جاءت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه. الثاني ولا الأول؟ الثاني. طيب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا الثالث، القسم الثالث ما استأثر الله به في علم الغيب. واستأثر بمعنى انفرج. طيب، من فرض الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحد من الخلق، هل يمكن الإحاطة به؟ لا يمكن. إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها، ولا هي محصورة بعدد لأننا لا نعلم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 أسماء أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من الأسماء 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا المعنى. ومعنى أحصاها أي عرفها لفظا وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها. وليس المراد أن تحفظه بس، لا، لابد من حفظ اللفظ، والثاني فهم المعنى، والثالث التعبد لله بها بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور تعرض للمغفرة، لا تقول الله غفور ويفعل الذنب كل ما شاء، تعرض للمغفرة، استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إذا علمت أن الله عزيز تتعبد الله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر، وهل مجرد. أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم فيما أخبر، فيما أخبروا كلهم من أولهم إلى آخره، يجب أن نصدق بما أخبرت به الرسل إذا صح عنه. وأما العمل بشرائعهم فإننا لا نعمل أو لا يلزمنا العمل إلا أي أولا تصديقهم بما أخبروا به، لكن بشرط أن يصح عنه، والثاني العمل بالشرائع، ولكن هذا لا يكون إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. أولئك هم الصديقون، أولئك أي الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون أي البالغون في الصدق مبلغا كبيرا، لأن الصديق صيغة مبالغة، والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل. فأما الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره، فمن قصد بعبادته شيئا غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. الثاني القول، الصدق في القول، بأن يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به، وقد أثنى الله تعالى على الصادقين وأمر أن نكون معهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه ورغب فيه، فقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من كان صادقا فيما يدعي من محبة الله ورسوله فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، فمن ادعى أنه يحب الله ورسوله قلنا تفضل اتبع الرسول، إن اتبعه فهو صادق، وإن خالفه فليس بصادق. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم نور، الشهداء جمع شهيد، والمراد بهم من قتلوا في سبيل الله. والقتال في سبيل الله أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الضرب، يقاتل شجاعة معناها يحب القتال، شجاع يحب أن يقاتل، كالصياد يحب أن يصيد، الصياد الذي يهوى الصيد تجد يحب هذا ويخرج ويتجشم المصاعب ليصيد الصيدة، وإذا صادها صارت عنده أرخص من كل شيء. فهذا يقاتل شجاع لأنه شجاع يحب أن يقاتل. ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه ويقاتل ليرى مكانه، يعني رياء، كما جاء في اللفظ الآخر ويقاتل رياء. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، من قاتل ليسترد أرضه المغصوبة في سبيل الله أو من باب الحمية، من باب الحمية، إلا إذا قال: أريد أن أستردها لأقيم عليها شعائر الإسلام، فهذا في سبيل الله. أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد عليه فهذا حمية، ليس له أجر الشهداء إذا قتل. طيب، هؤلاء شهداء لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم العظيم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لهم أجرهم ونورهم. ولما ذكر عز وجل أصحاب اليمين وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك، قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا لأن القرآن متاني، يعني تثنى فيه الأمور والمعاني. ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله. والحكمة من ذلك أن لا يمل الإنسان، لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان. وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائرا إلى الله، أي متعبدا لله، بين الخوف والرجاء. لأنه إذا ذكر صفات المؤمنين أو إذا مرت به صفات المؤمنين قوى جانب الرجاء، وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف. ولهذا قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، عطف التكذيب على الكفر لأنه وهو نوع منه، لكن لأنه أشد، يعني ليكفر ولكن ما يكذب أهو من الذي يكذب، فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام، كعطف الروح على الملائكة وهو منه. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهو من الملائكة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الجحيم اسم من أسماء النار، وأصحابها يعني الملازمين لها. ولهذا إذا مرت بك آية فيها أصحاب فالمعنى أنهم ملازمون لها، مخلدون فيها، نسأل الله العافية. في هذه الآيات بجملة، في الآيات الأولى الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات، لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنطلع عليها فقط، ولكن لنسعى لها. وفيها التحذير من الكفر والتكذيب لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم: أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أن من حياة الدنيا إلى آخر، لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا كل يعمل على شكلته، بين حقيقة الدنيا ما هي، وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر. فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرا حتى يتبين لك الأمر. اعلموا أن ما الحياة الدنيا، وهي حياتنا هذه، لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. خمس أشياء: اللعب بالجوارح، واللهو بالقلوب. أما اللعب بالجوارح فأن يعمل الإنسان أعمالا تصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما اللهو بالقلوب فهو الغفلة، وهذا أشد وأعظم، غفلة القلب أعاذنا الله وإياكم منها، وأحيا قلوبنا وقلوبكم. الغفلة عظيمة، تفقدك جميع لذات الطاعات وتحرم من جميع آثارها، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لم يقل: لا تطع من أسكتنا لسانه، قال: من أغفلنا قلبه. وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان، وهذا لا شك أنه ينقص الثواب وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب تجاه الله وإنابته إليه وغير ذلك. لعب وله، اللعب في إيش؟ والله في القلوب. وزينة، نعم زينة، زينة بالملابس، زينة بالمراكب، زينة بالمساكن، زينة في كل شيء. ولذلك تجد الإنسان ولو كان فقيرا يحب أن يزين بيته ديكور وغيره، وكذلك سيارته. عند أزواج إذا أراد الزوج يركب سيارة يجعل عليها عقودا من الأزهار وغيره، زينة، تفاخر بينهم، كل واحد يفخر على الثاني. أنا من القبيلة الفلانية وأنت من القبيلة الفلانية، قبيلتك لا تساوي شيئا في المجتمع، ولا وقبيلتي قبيلة رفيعة. يتفاخرون تفاخر في العلم، يكون هذا عنده علم بالطب وهذا لا يعرف، هذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف، فيفخر عليه. وأقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه ومن الله عليه به أن يزداد تواضعا وأن يعرف نفسه وقدر نفسه. تفاخر بينكم، ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين والتفاخر، كما يوجد في بعض الأفراح وبعض المناسبات عما نسمع. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر، الواحد يحب أن يكون أكثر أموالا وأكثر أولادا. وهذا كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه حقيقة الدنيا. ومع ذلك، مع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة، هل تبقى؟ أبدا ما تبقى، لا بد أن تزول. وإذا طالب الإنسان زمان عاد إلى الهرم. وفي هذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: فما بعد ذلك؟ ما الذي بعده؟ إما موت أو هرم، إما أن تموت وتنتهي من الدنيا، وإما أن تهرم وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك يملون منك. ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذه الحالة فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أي الوالدين، أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر اختل تفكيرهما وصار يتعبان، فأنت إما أن تموت أو تصل إلى حال الهرم. هذا إن بقيت لك الدنيا، وإلا فقد تسلب إياه قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت. أفهمتم؟ طيب، إذن نأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنيا، الحذر من فتنة الدنيا. وكم من إنسان أطغته حياة الدنيا فهلك. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من إذا أغنيته أفسده الغنى. بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الفسقة، أكثر الكفرة من من الملأ والأشراف. اقرأوا القرآن، من يكذب الرسل؟ من الملأ والأشراف؟ اعتبروا بالواقع الآن، أكثر ما يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء الذين فتحت عليهم الدنيا. فليحذرها العاقل اللبيب، وليقتصر منها على ما ينفعه في الآخرة. هذه حقيقة الدنيا. ثم ضرب الله لها مثلا، لأن الأمثال تقرب المعاني، إذ أن المثل يعني قياس المعنى على المحسوس. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، غيث أي مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة، أعجب الكفار نباته أي النبات الناشئ عنه، وأعجبهم أي استحسنوه. والكفار هم الكافرون بالله عز وجل، لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها وقلبه متعلق بها، ليس له هم إلا ما يراه من زينتها ولهوها. فهو قد أعجب الكفار أي الكفار بالله نباته أي نبات هذا الغيث. ولماذا خص الكفار؟ قلت لكم لأن الكفار هم الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون منها وتتعلق قلوبهم بها. أما المؤمنون فهم على العكس، لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الآخرة. وقيل إن المراد بالكفار هنا الزراع، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جدا. هذا إن صح. والذين يقولون إن المراد بهم الزراع يقولون لأن الكافر يكفر الحب أي يسره في الأرض، يحرث الأرض عليه لأجل أن يخرج. ولكن ما قررناه أولا هو الصواب، أن المراد بالكفار الكفار بالله، يعجبك الكفار نبات، ثم بعد ما يظهر ويعجب الكفار ويستحسنون ويتعجبون منه يهيج أي ييبس ويجف، فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر ناميا يكون مصفرا دائما، ثم يكون حطاما يعني يتحطم ويتكسر لأنه يبس. فماذا كانت النتيجة لهذا الزرع؟ التلف والزوال. هذه حال الدنيا تزهو للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها وأولادها وزوجاتها وغير ذلك، وإذا بها تتحطم. كم من غني كان مسرورا في أهله، منعما في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه وفي كل أحواله، إذا به يعود فقيرا فتتحطم دنياه. فإن لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراقه هذه الدنيا. فلا بد من أحد أمرين، إما أن تفارقك الدنيا وإما أن تفارقها. هذه حال الدنيا، وهذا أمر لا يشك فيه بالواقع، لكن النفوس معها غفلة، معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا الأمر الواقع، فيظن أن كل شيء على ما يرام ويستبعد زوال الدنيا أو زواله هو عن الدنيا. أما الآخرة فاستمع إليها، قال: وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين. فأيما أحق، أن يؤثر الإنسان الدنيا التي مآلها الفناء والزوال، أو الآخرة؟ الثاني يؤثر الآخرة، هذا العقل. لأنك إن أثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد، وإن أثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان، مغفرة للذنوب ورضوان بالحسنات. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الجملة فيها حصر طريقه إيش؟ النفي والإثبات، وهو أعلى طرق الحصر. ما الحياة الدنيا إلا متاع لا غير، ومتاع الغرور يغتر بها الإنسان فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول. كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل وهو أعلم أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغب في الآخرة. وإني سائلكم، من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة هل يفوته شيء من نعيم الدنيا؟ الجواب: لا، لا يفوته، حتى وإن افتقر فإنه لا يفوته نعيم الدنيا. دليل هذا من القرآن والسنة، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لم يقل لنكثرن ماله وأولاده وقصوره، لنحيينه حياة طيبة مطمئنة مستريح البال فيها، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. ثم قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابق أمر بالمسابقة، وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة، فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السير، وبين المسارعة وهي المبادرة إلى فعل الخير، إلى مغفرة من ربكم، وذلك بفعل أسباب المغفرة. من أسباب المغفرة أن تسأل الله المغفرة، تقول اللهم اغفر لي، أو تقول استغفر الله وأتوب إليه. ومن أسباب المغفرة فعل ما تكون به المغفرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والأمثل على هذا كثير. المهم أن المسابقة إلى المغفرة يعني عجيب، يعني ما تحصل به المغفرة من طلب المغفرة مباشرة، كقولك اللهم اغفر لي، أو فعل ما تحصل به المغفرة مثل صيام رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الصدقة أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجنة عرضها، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها فاكهة ونخل رمان فرس عسل لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهة الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. انتبه لهذا، لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي سورة آل عمران عرضها السماوات والأرض، ولا منافاة، لأن الأول عرضها كعرض السماء تشبيه، والثاني عرضها السماوات والأرض أيضا تشبيه، لكن يسميه أهل البلاغة تشبيه بليغ كعرض السماء والأرض. من يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيع. السماوات بسعتها، السماء الدنيا واسعة جدا، كم بينها وبين الأرض من مسافة، وهي محيطة بها. السماء الثانية فوقها وهي أوسع منها، والثالثة أوسع، وهلم جرا إلى أن تصل إلى الكرسي. الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة، حلقة المغفر، ما هي حلقة الباب الكبيرة، حلقة الدرع صغيرة جدا. ألقها في فلات من الأرض، ماذا تكون بالنسبة للفلات؟ لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. فمن يستطيع أن يدرك عرض السماوات والأرض؟ لا أحد يستطيع. الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولذلك كان أقل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة 2000 سنة، ينظر أقساه كما ينظر أدناه. وإنما ذكر الله تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض، أرض الجنة. وفي الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاحرص يا أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة كتابه وغير ذلك مما يقرب إلى الله. لمن هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض؟ قال الله عز وجل: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت، من أعد الله؟ من أعدها؟ أعد الله عز وجل. كما قال عز وجل أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومعنى الإعداد التهيئة للشيء للذين آمنوا بالله ورسله. آمنوا بالله وكل ما أوجب الله الإيمان به. فالإيمان إذن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. وقوله ورسله يشمل جميع الرسل الذين أولهم نوح وآخرهم محمد. لكن إيماننا بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام. إيماننا بالرسل أن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ونؤمن بما بكل ما صح من أخبارهم. أما اتباعهم فلا، الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يشتركون مع الرسول بأن نؤمن بأنهم صادقون، وأن كل ما أخبروا به صدق، وأن كل ما جاءوا به فهو عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم. أما الاتباع فلا نتبع إلا واحدا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقول آمنوا بالله ورسله يدل على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة، لأنهم لم يؤمنوا برسل الله، لم يؤمنوا برسل الله. الدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع، كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ جميع الشرائع السابقة. ألم تسمعوا قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين؟ أجيبوا. طيب، هل سبق نوحا أحد من الرسل؟ كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ أحمد قرآن موجود. كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ الجواب لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، فكيف بمن كذب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نسخت شريعته جميع الشرائع، والذي قال الله فيه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ ميثاق النبيين كلهم، ميثاق النبيين كلهم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم بصري؟ قالوا أقررنا. من هذا الرسول؟ أجيبوا يا أمة محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل كلهم لازم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا في ليلة الإسراء من كان الإمام؟ كان إمامهم في صلاتهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يؤمنوا برسله، لأنهم كفروا بمحمد، بل هم كفروا برسلهم أيضا لقوله تعالى كذب القوم نوح المرسلين. ولأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر وكفروا به. إذن هم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروها. ولا يجوز لنا أبدا أن نقول إن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة، أبدا، بل هي أديان باطلة غير مقبولة عند الله، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أعود إلى الآية، قال الله عز وجل أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك أي ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين بالله ورسله فضل الله، فضل الله في أنهم آمنوا بالله، آمنوا برسله، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثيبوا بهذه الجنات. فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم أتنا من فضلك، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قول يؤتيه من يشاء، هل تظنون أن هذه المشيئة مجرد مشيئة؟ لا، هي مشيئة مقترنة بالحكمة، يعني من كان أهلا للفضل آتاه الله الفضل، ومن لم يكن أهلا له لم يؤته. الدليل قول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلن يجعل رسالته إلا في من هو أهل الله. وقال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم في بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لا تظن أن الله يعطي الفضل من شاء بدون سبب، لا بد من سبب. فمتى علم الله في قلب الإنسان خيرا، اللهم اجعل قلوبنا ممتلئة بالخير، متى علم الله في قلب الإنسان خيرا أعطاه الخير. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير كله. والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم عز وجل، فلا أحد أعظم منة من الله تعالى. أوجدك من العدم، أعدك وأمدك بالنعم، يسر لك الهدى، هداك له، من أحد أعظم منا من الله؟ لا أحد. ولهذا قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم الغنائم بين المؤلفة قلوبهم، كان يقرر عليهم، قال لهم: ألم أجدكم غلالا فهداكم الله به؟ قال الله ورسوله: أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله به؟ قال الله ورسوله: أمن. كلما قال قولا قال الله ورسوله أمن، يعني أعظم منا. فالحاصل أن الله تعالى ذو الفضل العظيم، ولكنه يعطي فضله من هو مستحق له، كما قال عز وجل: ويؤتي كل ذي فضل فضله. اللهم نسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالنا وتختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني جميع المصائب التي تصيب الإنسان في الأرض أو في نفسه قد كتبت من قبل. المصيبة في الأرض كالجد، قلة الأمطار، غور المياه، وصعوبة منالها، وربما يقال أيضا الفتن والحروب وغيرها. ولا في أنفسكم، أي في نفس الإنسان ذاته، من مرض أو فقد حبيب أو فقد مال أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها، إلا في كتاب. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، كتب الله به مقادير كل شيء. لما خلق سبحانه وتعالى القلم قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة. ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل، لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل، ولا يستبعد، يتعجب ولكن لا يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء. ظهر الآن من صنع الآدم قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات، أليس كذلك؟ وش تسمى؟ ليزر. ما هو الليزر؟ تكس. زين. المهم على كل حال تعرفونها الآن، هي عبارة عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات، قد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلف أو جميع التفاسير أو جميع كتب الفقهاء، وهي من صنع الآدم. فكيف بصنع من يقول للشيء كن فيكون؟ لما قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمصائب التي تصيب الناس هل هي في أمر سابق أو هي مستأنفة؟ الجواب الأول، ولهذا قال: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ها في قول نبرأها قيل إنها تعود على مصيبة، وقيل على الأرض، وقيل على الأنفس، وقيل على الجميع، والصحيح أنها على الجميع، أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء، أي أن نخلقها وذلك أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50,000 سنة مدة طويلة وهذا مكتوب. إذن من قبل أن نبرأها الضمير يعود على إيش؟ أن نبرأ الأرض، أن نبرأ المصيبة، أن نبرأ الأنفس، أن نبرأ الجميع. نعم الجميع.
من فضلك اقلب الشريط.